بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا الحديث عنه من موضوعات سور قصار المفصل، وكنا انتهينا في الجلسة الماضية من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كما عودناكم، هذه السورة نحتاج الكلام فيها من جهتين. الجهة الأولى المقدمات التي حول هذه السورة، فهذه السورة سميت بسورة تفسير سورة القدر في معظم المصاحف وكتب السنة، وهذه هي التسمية المشهورة بها، وإن كان هناك بعض أهل العلم سموها في كتبهم يعني سورة ليلة القدر، فأضافوا كلمة ليلة. هذه السورة من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها، وأكثر أهل العلم على أنها مكية. قال الإمام الخطابي رحمه الله: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن ووضعوا سورة القدر عقب سورة العلق، استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، الإشارة إلى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمهم الله: وهذا بديع جدا. عدد آيات هذه السورة 5 آيات، كلماتها 30 كلمة، وحروفها 112 حرفا. وهذا قلنا لكم أنه يختلف باختلاف القراءات والروايات. في سبب نزولها قال الإمام مجاهد رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك فنزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: خير من التي لبس فيها السلاح ذلك الرجل. وعن مجاهد رحمه الله: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك 1000 شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وهذان السببان المذكوران كما تلاحظون: أولا أنها مراسيل، يعني يرسلها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت جهالة الصحابي لا تضر، إلا أنه هنا لم يسمي أنها عن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذان السببان ليسا سببين مباشرين، يعني لم يكن وقع شيء فنزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنما الملحظ الذي لاحظه هؤلاء التابعيان الجليلان أو هذين التابعين الجليلين هو من جهة المعنى، وذلك أن قيام ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر في غير هذه الأمة أو في غير ليلة القدر. وكلام أهل العلم كثيرا في أسباب النزول عندما يأتي يدور حول المعنى فإنه يكون من قبيل التفسير لا من قبيل الأسباب، فإنه يكون من قبيل التفسير لا من قبيل الأسباب. وهذا من المواضع التي يختلف فيها التفسير كثيرا، ونجد أن أقوال الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين تتكرر، أو تختلف من هذه الناحية أو من هذه الجهة. فقول الصحابي أو التابعي نزلت هذه السورة في كذا لا يعني أنها أن ذلك سبب، فمنه ما هو سبب صريح مباشر، ومنه ما هو سبب غير صريح، ومنه ما هو إنما هو من قبيل التفسير مثل هذين الأثرين المذكورين. مناسبة هذه السورة كما سمعتم قول الإمام قبل قليل وتأييد ابن العربي له، كذلك أيضا قالوا أن سورة العلاق ختمت بقوله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، وهو الأمر بالعبادة والطاعة لله عز وجل، ثم جاءت بعد ذلك سورة القدر لتبين أن القرآن أنزل في ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر. ففي هذا المعنى أمرين: الأمر الأول تعظيم شأن القرآن حيث أنزل في ليلة مباركة عظيم شأنها تساوي ما يزيد على 86 سنة من العمل، وكذلك أيضا فيه تنبيه على عظم تلك الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختصت من المضاعفة والأجر والمثوبة بما لم تختص به ليلة في سائر السنة. السلام عليكم. لما ننظر في الموضوع الذي تحدثت عنه هذه السورة نجد أنها تحدثت في موضوعين: الموضوع الأول فضل ليلة القدر، فضل ليلة القدر، وهذا ظاهر وواضح من جهة ما نزل فيها وهو القرآن، ومن جهة ما يحصل فيها من الأجر والمضاعفة والمثوبة لعباد الله عز وجل المؤمنين المتقين القانتين المخبتين في تلك الليلة. الموضوع الثاني أن فيها بيان فضائل، فمن أعظم الفضائل التي فيها فضل القرآن الكريم حيث اختص نزوله بتلك الليلة، سواء دلت عليه هذه السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو آية سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. كذلك أيضا فيها الرد على الذين يقولون أن القرآن أو يشككون في إنزال القرآن من عند الله عز وجل، وهم هؤلاء الكفار الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء، وإنما الذي معه إنما هو أساطير الأولين اكتتبها، أو سحر أو كهانة أو جنون أو غير ذلك من الأقاويل التي قالوها. كذلك أيضا من الفضائل المذكورة في هذه السورة رفعة شأن هذا الوقت الذي نزل فيه القرآن وشرف بنزول الملائكة فيه، وشرف بنزول الملائكة فيه، وهذا يؤيد قول من قال في قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، من فسر أمر الله بأنه شرائعه، وقال إن الشرائع لا تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا والملائكة تحفها. ففي هذه السورة تأييد لهذا المعنى وهو ظاهر إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال تنزل الملائكة والروح، فتنزل الملائكة والروح في هذه الليلة ابتداء من نزول القرآن، ثم استمر فضلا وجودا وإحسانا وكرما منه سبحانه وتعالى على عباده إلى يوم القيامة. كذلك أيضا فيه تفضيل هذه الليلة الذي هو الموضوع الأول، وتحريض أو حث المسلمين على قيامها وفعل الخيرات فيها، لعل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يعوضهم ما نقص من أعمارهم عن الأمم قبلهم. لو أردنا أن نلحظ المعنى الإجمالي في هذه السورة نجد أن هذه السورة فيها بيان لفضل القرآن وعلو قدره إذ أنزله الله عز وجل في ليلة فاضلة، سواء قلنا بأن ذلك هو كان ابتداء نزوله في ليلة القدر، أو قلنا أنه نزول كامل للقرآن الكريم لكن ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى البيت المعمور في السماء الدنيا. وقد عظم الله عز وجل هذه الليلة وجعلها رحمة لعباده المؤمنين لا يقدر قدرها إلا من وفق لقيامها وقبول العمل الذي يسره الله عز وجل له فيها. وقد عظم الله عز وجل شأن هذه الليلة بالاستفهام المتكرر والبيان المفصل في قوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر، وهذا التعبير حقيقة لطيف ودقيق، حيث جعل المظهر مكان المضمر. ولو قال هي خير من ألف شهر لكان الضمير يعود على ليلة القدر المصرح بها أولا، وهذا هو الأصل في الكلام، لكن أحيانا يظهر الله عز وجل المظهر مكان المضمر تعظيما وتهويلا لشأنه حتى يعظم في النفوس، مثل قوله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد من القارعة، وقوله: قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هنا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر، فلاحظوا كررها ثلاث مرات حتى تصبح في النفس كأنك تريد أن تقول ماذا فيها، يعني يشوقك، يقول لك ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر، حتى أنت تشرئب نفسك وتطلع إلى ماذا فيها، حتى ينادى عليها هذه النداءات الثلاث المتوالية. قال الله عز وجل: خير من ألف شهر، أي تعادل في فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل الذي يقع في ألف شهر خالية منها، كما ذكره أهل العلم. وذكر من فضلها أنها تنزل الملائكة والروح فيها، وهذا لا شك أنه فضل لتلك الليلة، وتعظيم أيضا لشأنها، وتعظيم لشأن ما يكون فيها من العمل، إذ أن العمل الذي يكون فيها تشهده تلك الملائكة الذين وصفهم الله عز وجل، فهم ملائكة ومعهم جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد أذن الله عز وجل لهم. فلاحظوا أن هذه ثلاث أمور تبين وتؤكد عظمة تلك الليلة وقيمة العمل الذي يشهد في تلك الليلة. ثم قال سبحانه وتعالى: من كل أمر سلام. فهذا المعنى إذا وقفنا هنا يكون معنى الجملة شيء، وإذا قلنا بإذن ربهم من كل أمر فيكون من كل أمر تابع للملائكة، ثم يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر، فيكون أيضا وصف آخر لهذه الليلة، وهذا إن شاء الله سنأخذ بالتفصيل. أما المسائل والموضوعات المتعلقة بهذه السورة، فأولا قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الآية اشتملت على عدة فوائد. أولى هذه الفوائد أن الله عز وجل استفتحها بقوله إنا، فأخبر عنها بالجملة الإسمية: إنا أنزلناه. والجملة الإسمية تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت، تدل على الثبوت واللزوم. ثم قال: أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه في ليلة القدر هي الخبر، خبر إن الله أنزل. لاحظتم؟ كأنك تقول: إن الله منزل القرآن. واضح؟ فتكون الجملة واضحة. طيب، لما جاءت جملة الخبر أنزلناه في ليلة القدر أيضا جملة فعلية، تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث والتجدد، تدل على الحدوث والتجدد. ولذلك قال من قال من أهل العلم: إن دلالة الجملة الفعلية أنزلناه هنا تدل على أن القرآن لم ينزل كله جملة واحدة في ليلة القدر، وإنما كان ابتداء إنزاله، كان ابتداء إنزاله، لأن بعد يعني بعد هذا الإنزال صار حدوث وتجدد لذلك النزول، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في 23 سنة. وإذا حذفنا فترات الوحي التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم بقي 20 سنة. ومن هنا تفهمون لماذا العلماء رحمه الله أحيانا يقول لك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، يعني كامل المدة. وإذا قال لك وقد نزل عليه القرآن في 20 سنة، واضح؟ فهذا أي نعم، جمع بينهما ابن حجر رحمه الله بهذا الجمع، أن 23 هي كامل المدة، و20 سنة إذا حذفنا الفترات التي انقطع فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الأيام التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. وأقصى ما قيل في مسألة فترات الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاعه سواء كانت واحدة أو أكثر هو 3 سنوات، هذا أقصى ما قيل. وبهذا يتضح لنا أن التعبير في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر تعبير دقيق ولطيف، ويستفاد منه ترجيح بعض المعاني على بعض. طبعا هذا القول ليس راجح، يعني كما أقول لكم يعني هو قولا واحدا، لا، هناك من أهل العلم من يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، يفسر بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرآن أنزل في ليلة القدر إلى البيت المعمور، إلى البيت المعمور. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أيضا في هذا التعبير أن في ضمير العظمة والإسناد الإنزال إلى الله عز وجل تشريف وتعظيم لشأن القرآن. فالله عز وجل يقول إن الله ويقول إننا، فعبر عن نفسه بنون العظمة الدالة على التعظيم، وذلك لا شك أنه تعظيم لله عز وجل وتعظيم للشأن الذي سينسبه إليه سبحانه وتعالى. واضح؟ وكل موطن يرد في القرآن بالتعظيم الله عز وجل لنفسه فإنه تعظيم لما يلحق بذلك الخطاب من أمر. وهذه مسألة دقيقة مهم جدا التنبه لها، لأن كثيرا من الناس أحيانا ربما يطرح عليكم سؤال، لماذا الله عز وجل أحيانا يعبر عن نفسه بضمير المفرد هو، وأحيانا يعبر عن نفسه بضمير الجمع إنا أو نحن، وأحيانا يذكر الاسم الصريح وأحيانا يذكر الصفة؟ فهذه واحدة من الفروق المهمة والمفيدة، أن ذكر الله عز وجل لنفسه بصيغة الجمع للتعظيم تعظيم للأمر الذي يكون ملحقا بذلك الخطاب. واضحة هذه؟ فمثلا هنا لما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر هذا تعظيم، إننا ضمير الشأن تعظيم لله عز وجل، وهو المستحق للتعظيم وحده، وهو العظيم وحده سبحانه وتعالى، وتعظيم للأمر الذي يسند في هذه الجملة وهو إنزال القرآن، وهو إنزال القرآن. واضح الصورة؟ أن هذه قاعدة مهم جدا لأن تستفيدونها في كل الخطابات الواردة بعد ذلك. الفائدة الثالثة أن المقصود من تشريف هذه الليلة كان ابتداء إنزال القرآن فيها، وأيضا تشريف الزمان ظهور القرآن، تشريف زمان ظهور القرآن، تنبيها منه سبحانه وتعالى اختيار أنه اختار ابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا، فعظم قدر الفعل أو فعظم قدر الفعل يقتضي إيقاعه في أفضل الأوقات والأمكنة، فاختيار أفضل الأوقات لابتداء، فاختار سبحانه وتعالى أفضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره عند الله تعالى. وليست هذه الآية الوحيدة التي تنبئ عن بيان عظمة القرآن عند الله عز وجل وتعظيمه في نفوس المخاطبين، بل الآيات فيها ذلك كثيرة، لكن نحن نقول إننا نستفيد من صيغة الخطاب هنا هذا الأمر. كذلك أيضا هذه الآية صريحة أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا، وهذا هو الذي يدل عليه حديث بدء الوحي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد أو ذوات العدد، فكان تعبده صلى الله عليه وسلم في غار حراء إيش؟ ليلا، لأن الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويقول هنا في هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيكون ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وليس في النهار. يعني لاحظتم هذه فائدة يعني نستفيدها ونرجح بها قضية أحداث السيرة. طيب، كذلك أيضا من قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه نستفيد أيضا أن واجبنا تجاه القرآن وتعظيم القرآن يمكن أن نلخصه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى قراءة القرآن في الليل وبالذات في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي اختار الله عز وجل نزول القرآن فيه، وهو وقت إجابة الدعاء كما تعرفون في الحديث القدسي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه مسألة متعلقة بذات السورة وبذات الليلة. الثانية تقدير القرآن واحترامه وعدم قراءته والذهاب به إلا في الأماكن المحترمة والاستعداد لقراءته، وأن نملأ به بيوت الله عز وجل بالتلاوة والتدارس، فإنها أفضل وأطهر بل وأحب مكان عند الله عز وجل يقرأ فيه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فرفع الله عز وجل من شأنها وأعلى من قدرها كما رفع من شأن القرآن وأعلى من قدره. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغدو أحدكم من المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث إلى آخره. فدائما تجدون أن الشارع يربط القرآن بالمسجد. هذا لا يدل على الاختصاص، ولا يدل على أن القرآن لا يقرأ إلا في المسجد كما يفعله بعض الكسالى والمتنطعين، لكن يدل على تعظيم المقام للأمرين معا، فإذا اجتمع فإن ذلك يكون أعظم. فاجتماع القرآن والمسجد لا شك أنه تعظيم للقرآن وتعظيم للمسجد، وهو أولى وأجدر بأن يكون أنفع لقلب المؤمن في التثبت والتفهم والتدبر لكتاب الله عز وجل. وكذلك أيضا كان يفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كنا يقرأنا القرآن في مصلياتهن، يعني في الأماكن المخصصة للصلاة من غرفهن رضوان الله تعالى عليهن. النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة أن معرفة الوقت والشرف توجب علينا أثرا في السلوك والاعتقاد تجاه هذا القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا عرفنا شرف المكان وشرف الزمان وجب علينا كذلك أن يتعلق ذلك بقلوبنا، وأن يكون ذلك القرآن فرقانا لنا في حياتنا في المسائل التي نختلف فيها أو في المسائل التي نحتاج فيها إلى إيضاح وبيان. وهذا هو دور النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. المسألة الثانية في هذه السورة أن الله عز وجل سماها ليلة القدر، فلماذا سميت ليلة القدر؟ طبعا نحن لا نبحث في كما يقولون العلة أو الغاية، لكن نحاول أن نجمع أقوال أهل العلم بسبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم وما الذي يفيدنا من هذه التسمية. فذكر العلماء رحمه الله تعالى أربع أسماء. الاسم الأول قالوا أنها ليلة الحكم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن جرير رحمه الله: هي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة، وهو مصدر من قولهم: قدر الله علي هذا الأمر فهو يقدر قدرا، فهو يقدر قدرا. واضحة؟ الاسم الثاني قالوا أنها ليلة التقدير، يعني أن اسمها ليلة القدر مأخوذ من التقدير الأول من القدر وهو الحكم. واضح؟ الثاني قالوا أنه مأخوذ من التقدير، قالوا: سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره. في الأولى يحكم، في الثانية يقدر. إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره. قال عكرمة رحمه الله: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة، يكتب حاج بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج. وهذا طبعا منهم على سبيل التمثيل مسألة الحاج. واضحة هذه؟ تعرفون أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فيقول إن الملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون مقدرا في تلك السنة، ما يكون مقدرا في تلك السنة. واضح؟ هذا معنى قوله. نعم. طيب، يقول لك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج. يعني في ليلة القدر يأمر الله الملائكة بكتابة ما يكون على العباد في كل أمورهم، حتى أسماء الحجاج الذين سيحجون في ذلك العام. من أين يأخذه الملائكة؟ من اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. واضح الصورة؟ طيب. الثالث، أنا قصدي حتى تفهم الفرق بين الحكم الأول وبين التقدير الثاني، كليهما مراد، بس أنا حتى تفهموا كيف بعضهم سماها ليلة الحكم بعضهم سماها ليلة التقدير، وهي هذه كلها داخلة في ماذا؟ في معنى ليلة القدر. الثالثة، قالوا أن القدر بمعنى المكانة والشرف، بمعنى المكانة والشرف. قالوا: وإنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم لفنان قدر، أي شرف ومنزلة. وقالوا أيضا: لأن من لم يكن له قدر ولا شأن يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. يعني من قام تلك الليلة فكأنما عمل 86 سنة، إذن يعني قبل لم يكن له قدر ثم أصبح له قدر بعد تلك الليلة، فهمتم؟ فارتفع شأنه وارتفع عمله. الثالث، قالوا: لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. هذا واضح، يعني كونها ليلة واحدة بست وثمانين سنة لا شك أن هذا يدل على عظم قدرها وشرفها ومنزلتها. وقالوا أيضا: لأنه سبحانه وتعالى أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر، فيكون الشرف والمكانة للقرآن وللرسول وللأمة. واضحة هذه؟ قالوا الخامس: لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وشأن، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، حتى إن بعض أهل العلم قال إن هناك ملائكة في هذه الليلة ينزلون لا ينزلون في غيرها من أيام السنة. واضح؟ فهذا هو مبنى هذا القول. قال: لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وشأن. طيب الأخير، قالوا: لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين، قدر فيها الرحمة على المؤمنين. الرابع أو الاسم الرابع، قالوا: ليلة القدر إنه من الضيق، أي ليلة تضيق فيها الأرض بسبب ماذا؟ عن الملائكة الذين ينزلون فيها، ويشهد له قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، فلينفق مما آتاه الله. واضحة هذه؟ إذن هذه أربع معاني وهي كلها صحيحة. واضح يا أخوان؟ فليلة القدر ليلة حكم، وليلة تقدير، وليلة شأن، وليلة تضيق فيها الأرض من كثرة ما ينزل فيها من الملائكة، أو من كثرة ما ينزل فيها من الخير والبركة. طيب المسألة الثالثة، عظم أمر ليلة القدر. الله عز وجل قال: وما أدراك ما ليلة القدر. والاستفهام هذا هل يراد به التقرير ولا يراد به الشأن؟ يراد به الشأن. الله عز وجل لما يقول للناس الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إيش يعني؟ يعظمها، يهولها لهم، حتى كأن نفوسهم تتطلع وتقول: ما هي؟ ماذا فيها؟ واضح. ولذلك الله عز وجل هنا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا السؤال ليس جواب، يعني لا يحتاج إلى جواب، وإنما هو لتعظيم شأن هذه السورة، ولتتطلع النفس إلى معرفتها وتتشوق إليها. وحقيقة يعني عظمة هذه الليلة تتبين لنا يعني في المسائل التي ذكرناها لكم قبل قليل، وفي تقريبا 9 أو 10 مسائل أنا يعني نقولها لكم مختصرة، وهي عندكم في المذكرة يعني مفصلة بشيء من التفصيل أكثر. التعظيم الأول قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإنزال القرآن لا شك أنه تعظيم لهذه الليلة، يعني ارتباط نزول القرآن. مثل يعني أنا حتى أصور لكم المسألة وأقربها لكم، نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قابله رجل يهودي فقال لو فينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لجعلناها عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم متى نزلت هذه الآية وفي أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. فلاحظتم إذن معرفة وقت النزول أو مكان النزول لا شك أنه يعطي تعظيما للوقت أو المكان الذي كان ذلك فيه. ولذلك الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فابتدأ بذكر الإنزال قبل أن يذكر الليلة. كذلك قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، واضح؟ بخلاف سورة البقرة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر الوقت أولا ثم ذكر نزول القرآن ثانيا. واضحة هذه عندكم؟ طيب الفائدة الثانية أن الله عز وجل سماها ليلة مباركة، فإذا فيها بركة وخير كثير لما يفعله الله عز وجل من الأمور التي تتعلق بعباده وتتعلق أيضا بالقرآن لارتباطه بهذه الليلة، لارتباطه بهذه الليلة. ولذلك قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يعني ذلك رحمة من ربك سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم. الثالثة من فضائلها نزول فيها القرآن هداية للناس وبيانا وفرقان، كما في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لاحظتم الوصف الذي وصف به في سورة البقرة لم يحدد الليلة لكنه حدد الشهر، في سورة دخان، في سورة إننا نزلناه في ليلة القدر حدد الليلة وإيش وحدد الحدث، لكن هذا الوصف الذي في سورة البقرة هو أيضا متعلق بهذا الحدث. ولذلك هذا من تعظيم شأن القرآن ومن تعظيم شأن تلك الليلة التي نزل فيها القرآن. الرابعة أن الله عز وجل جعل ليلة القدر إيش خير من ألف شهر، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. وهذا لا شك أنه أمر عظيم. أما معنى خيرية هذه الليلة فقال سفيان الثوري رحمه الله بلغني عن مجاهد رحمه الله ليلة القدر خير من ألف شهر، قال عملها صيامها وقيامها خير من ألف شهر. والقول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيه ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، قال ابن كثير وهو الصواب لا ما عداه، يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فأما إذا كان ألف شهر وفيها ليلة القدر فإن هذا لا يتناهى كما يقولون. لماذا؟ لأنه أضرب أنت ألف شهر في ألف شهر، واضح؟ في 86 سنة لا ينتهي، واضح؟ نعم. قال السعدي رحمه الله وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمر طويلا نيفا 80 سنة. يعني كأنك ضمنت عمر رجل عمره 86 سنة قد قبل عمله في ذلك العمر كله، 86 سنة يعمل أو 86 سنة بما فيها ما قبل البلوغ. قال الإمام مالك في موطئه من رواية ابن القاسم وغيره سمعت من أثق به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر. طيب، الفضيلة الخامسة لهذه الليلة أن الملائكة تنزل في هذه الليلة، لأن الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل، لاحظوا أنها تتفعل، والتفعل يدل على ماذا؟ على الكثرة. ولذلك قال المفسرون أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. الفضيلة السادسة أن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، كما في آية سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا المعنى كذلك مأخوذ من قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وذلك إذا قلنا بالوقف عند رأس هذه الآية. طيب، الفضيلة السابعة أن هذه الليلة أذن الله تعالى لشريعته أن تحكم الأرض وأن تسود فيها، وذلك بعد الضلال والشرك استمر فترة طويلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما مقت الله عز وجل أهل الأرض بوقوعهم في الشرك ومخالفتهم أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أنزل هذه في هذه الليلة هذه الشريعة وهذا القرآن، لا شك أن هذا أمر عظيم له غايته ومراده. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون صبيانهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن، حتى يتبين لهم الفرق بين الجاهلية وبين الإسلام. طيب، الفضيلة الثامنة لهذه الليلة أن الله عز وجل سلمها من كل شر، كما في قوله سبحانه وتعالى من كل أمر سلام هي، يعني لاحظتم إذا وصلنا ووقفنا عند هي سلام هي. قال مجاهد سلام هي من كل أمر، يعني على التقديم والتأخير، سلام هي من كل أمر. وفي قوله تعالى سلام هي قال مجاهد سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال ابن زيد هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وكلمة سلام نكرة، والنكرة للعموم، فأخبر سبحانه وتعالى عن هذه الليلة بأنها سلام بالنكرة للمبالغة في السلام الذي سيأتي على الناس والخير الذي سيعمهم في دنياهم وفي أخراهم. الفضيلة التاسعة تسليم الملائكة على أهل المساجد، قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا على قراءة إيش؟ الوصل. عن أبي إسحاق عن الشعبي قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر، وهذا المعنى يستفاد منه. الفضيلة العاشرة غفران ما تقدم من الذنوب، وهذا صريح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه جائزة من الله عز وجل لمن قام في تلك الليلة. تعيين ليلة القدر، تعرفون ما ورد في ليلة القدر، ورد فيها أثار حقيقة وحديث كثيرة. الذي يهل يعني يهمنا في هذه السورة هو أن الله عز وجل حدد لنا وقتها في الشهر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إنا وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان. يعني واضح مجموع الآيتين الآن نستفيد منه، وهذه فائدة دائما أقولها للشباب في قضية المقارنة، لما تقرن آية بآية ولا حديث بحديث في الغالب أنك لابد أن تستفيد منهما فائدة ثالثة، يعني غير الذي يدل عليه الدليل الأول لوحده وغير الذي يدل عليه الدليل الثاني لوحده، تستفيد منهما فائدة ثالثة، وهذه طريقة مهمة جدا لكم. لاحظوا أنتم الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يدلنا على فضيلة شهر رمضان وفضيلة القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر يدلنا على عظم هذه الليلة وعلى عظم شأن القرآن. لما قلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه ليلة القدر لأنها هي التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان، دلنا على فائدة ثالثة لا يدل عليها مجرد اللفظ في الآية الأولى ولا يدل عليها مجرد اللفظ في الآية الثانية، لأنه هنا لا ذكر لرمضان في هذه السورة ولا في سورة الدخان، لا يوجد ذكر لرمضان، صح؟ فإذا استفدنا من الجمع بين الآيتين فائدة ثالثة، وهي أن ليلة القدر الليلة المباركة ليست إلا في رمضان، ليست إلا في رمضان. كذلك أيضا هذا يعني يدلنا أو يعني جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لنا على أنها في العشر الأواخر من رمضان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فإذا نحن الآن كما نقول قبل قليل ليلة القدر هي في السنة، حدد لنا نزول القرآن في شهر رمضان على أنها في شهر رمضان، الحديث الآن حدد لنا العشر الأخيرة من شهر رمضان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أو نقول دفعنا إلى الاهتمام بأوتار العشر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فإذا حتى العشر ما صارت كما نقول عشر ليالي، صارت خمس ليالي، واضح؟ وإن كان هناك خلاف في كيفية حساب هذه الخمس الليالي. حين يخشى بعض المسلمين الضعف يصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بالسبع البواقي، كما في قول التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عاجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وحديث عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. المسألة الثانية في تعيين ليلة القدر في قضية الحكمة من إخفاء عين ليلة هذه القدر، يعني هل هي في 27 وهي أحرى هذه الليالي، أو في 29 أو في 25 أو في 23 أو في 21 أو في غيرها من الليالي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين يعني اختصما، فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. مقصودنا هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون خيرا لكم هذا يدلنا على سبب إيش؟ سبب عدم تعيين ليلة القدر، يعني أو الحكمة. السبب خلاص عرفنا أنه تلاحى رجلان وانتهى، خلاص ليس لنا أن نرد السبب، لكن الحكمة والغاية من تعميتها علينا أو من إبهامها عسى أن يكون خيرا لكم، واضح؟ وهذا لا شك أنه واضح منه الحث على الاجتهاد ليصيبها المسلم ويزداد، لأن من اجتهد مثلا العشر الأواخر فقطعا قد أصاب ليلة القدر، أليس كذلك؟ وزاد على ذلك بأنه اجتهد في تسع ليال أخرى غيرها، وهل اجتهاده في التسع الأخرى غير ليلة القدر يعني له شأنه، ليس من يعني لن يضيع عند الله عز وجل، يعني ليس مهملا عند الله عز وجل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو اعتكف في السنة الأخيرة من حياته في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف من بعده أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأصحابه. وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليالي كثيرة توخيا من مصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة. قال ابن حجر رحمه الله قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة، وهذه قال وهذه الحكمة مضطردة عند من يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان وفي جميع أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة إلا أن الأول ثم الثاني أليق به إلا أن الأول ثم الثاني أليق به. واضح؟ الثالثة المسألة الثالثة في هذه المسألة وهذا الفرع هي مسألة ما هي علامات ليلة القدر. ذكر العلماء رحمه الله تعالى لها علامات، يعني ذكرنا لكم منها ثلاث علامات، وهذه العلامات لا تدل على التعيين لأنها لا تتبين إلا بعدها، لا تتبين إلا بعدها. فالأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة سجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس تطلع صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وطبعا في تصحيحه وتضعيفه كلام، لكن يعني أنا ذكرته لكم لأن ابن حجر رحمه الله التزم أن لا يذكر في فتح الباري إلا ما هو حديث حسن أو صحيح إلا إذا تكلم عليه أو عقب عليه، فسكوته عنه يدل على تحسينه له، وقد حسنه أيضا يعني ابن كثير وغيره من أهل العلم. لكن على العموم نحن لا بغض النظر عن هذا يعني عن صحة الحديث وضعفه، العلامة لا تبين إلا بعدها، فهي لا تدل عليها، فهي لا تدل عليها ولكنها تكون من الأمارات. قال أبي رضي الله تعالى عنه وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وهذا هو يعني ما ذكره في الحديث إن صح. العلامة الثانية قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، معليش أضيف الترضي ما أدري ليش سقطت في هذه التهاتين الصفحتين، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وهذا أيضا الحديث أيضا يعني خرجه الطيالسي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني، ويعني بعضهم يضعفه. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فأصبح ليلة 21 أمطروا تلك الليلة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في ماء وطين. واضح؟ وهذا يعني مما يؤيد قول من قال من أهل العلم أنها تتنقل لا تكون في ليلة ثابتة. طيب المسألة الخامسة، ماذا يستحب لنا فعله في هذه الليلة؟ حقيقة كلام أهل العلم طويل في هذه الليلة والأعمال التي تكون فيها، ويعني لعل بعضهم قد أفردها بمصنف، لكن يعني يهمنا أن نلخص ما هي المسائل المطلوبة منا في مثل هذه الليلة. أول أمر حقيقة نؤكد عليه دائما في كل ليلة وفي كل يوم بل في كل لحظة، وهو كثرة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي اللفظ الآخر 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، فما ظنك بالعباد الضعفاء المحاويج كما قال بعض أهل العلم؟ وكيف في تلك الليلة الفاضلة التي ذكر الله عز وجل من فضلها ما ذكر؟ فإنه حقيقة حري بنا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نكثر من استغفاره سبحانه وتعالى لعله أن يتقبلنا في عباده التائبين. الثاني قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما في الحديث المتقدم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكما نقول هي غنيمة لا يجوز لنا التفريط فيها بحال من الأحوال. ولو قيل إنه يوزع هدايا في المكان الفلاني في الساعة الفلانية لوجدت الناس يتزاحمون عليها، أليس أولى بنا أن نتزاحم على جائزة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة؟ الثالثة الإكثار من فعل الطاعات التي يمكن القيام بها، وكلام السلف رحمهم الله تعالى فيها طويل جدا، فقد كانوا يكثرون من الاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والصدقة والدعاء والإخبات لله سبحانه وتعالى والعفو عن الظلماء عن المظالم التي كانت عليهم فيعفون عمن ظلمهم ويعتقون فيه من الرقاب إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. الرابعة العفو عن الناس وسلامة الصدر لهم، لأن الله تعالى في هذه الليلة عفو كريم. وعن عبد الله ابن بريدة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الخامس رد الحقوق لأهلها وطلب السماح والعفو منهم، وذلك لأن العفو والمغفرة متعلق بماذا؟ متعلق برد الحقوق لأصحابها، برد الحقوق لأصحابها. السادسة قراءة القرآن والتعاهد على تطبيقه وحفظه حروفا وحدودا، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن في هذه الليلة وبين أنها مباركة، وبين أن هذا القرآن شأنه عظيم، كما في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن أراد أن يصيب من هذه الأوصاف فليبدأ من ليلة القدر بإذن الله عز وجل، لعله أن يكون له نصيب عظيم منها. وهذا يعني حقيقة ملاحظ ربما بالتجربة، وكثير منكم يعني ربما عايش هذا، أن من يهتدي في رمضان فإنه يحسن هدايته ويثبت أكثر من الذين يهتدون في غير رمضان، فإنهم ربما يصعب ثباتهم ويشق أكثر من الذين يهتدون في رمضان. وفكروا فيها وانظروا وتأملوا وستجدون هذا ظاهر، وقد رأيناه في حقيقة بلدان كثيرة ومشاريع كثيرة، أن الذين يهتدون في رمضان أو يسلمون في رمضان يثبتهم الله عز وجل ويفتح عليهم ويلين قلوبهم، ونجد أن تمسكهم بإسلامهم وبدينهم أعظم من الناس في غير ذلك الوقت. وإن كان في كل خير، فالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإسلام مطلوب في كل وقت وفي كل ساعة، لأن العبد لا يدري متى تفجأه منيته ومتى ينتهي عمره. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق إلى الممات. الأمر السابع أمر خاص بالدعاء، وهو يعني أننا نرى أن الناس اليوم يهتمون بهذه الليلة، فلماذا لا نكون قدوة حسنة لهم فيها؟ فلماذا لا نكون قدوة حسنة لهم فيها؟ حقيقة يعني كثير من الدعاة ربما ينشغل أحيانا بالكلام، ربما ينشغل في السوالف، يعني يكون معتكفا في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد من مساجد الله، لكنه مع ذلك تجده منشغل، ولا تجده يكون قدوة ونموذجا للناس في مثل هذه الليلة. المقصود هو استغلال هذه الليلة، سواء كنا معتكفين أو غير معتكفين، سواء كنا دعاة إلى الله عز وجل نتجول في القرى والمدن والبوادي، أو كنا في بيوتنا وبين أهلينا. المقصود من هذه التوصية أو هذا العمل هو أن نكون قدوة حسنة لعباد الله عز وجل في الاجتهاد في هذه الليلة والطاعة، لأن قلوب الناس في هذه الليلة مخبتة ولينة، وهي أسرع ما تكون للاستجابة، فلماذا لا نستغل هذه الليلة ونعتبرها من المنح لنا من الله عز وجل أن ألان لنا قلوب العباد وشرأبت أعناقهم إلى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لن نسعى الناس بكلامنا، ولن نستطيع أن نشمل الناس بكلامنا، لكن نستطيع أن نشملهم بالقدوة الحسنة، لكن نستطيع أن نشملهم بالقدوة الحسنة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فأمة قانت، قال أهل العلم، يعني قدوة، يعني أنه كان قدوة صالحا. جزاك الله خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، لا شك أن هذا قيد عظيم مهم يجب أن يربي الدعاة عليه أنفسهم، وأن يربوا الناس أيضا عليه، فإن الناس أحوج ما يكونون اليوم إلى مسألة الإخلاص والمتابعة لله عز وجل في كل أعمالهم، والبعد عن المظاهر المباهات أو مظاهر التي يتطلعون فيها إلى أن يقول الناس عنهم فعلوا أو فعل. وقول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه الآية أيضا فيها بيان لنا على أن ماذا؟ على أن هذه المسألة أو أن ليلة القدر يمتد أمرها إلى أن يطلع الفجر، وكذلك أيضا هذه الأمة سيمتد نصرها إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما أوذينا ومهما ضعف أمر الدعوة ومهما ضعف المسلمون أو حتى تخلوا عن دينهم، فإن الله عز وجل ناصر دينه ومثبته ومبقيه، لكن هل هذا يكون بنا أو يكون بغيرنا؟ هذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه، هل يكون في ركب الله عز وجل أو يكون في ركب الشيطان والعياذ بالله. فإن من لم يكن عبدا لله فإنه لا بد أن يكون عبدا لهوى نفسه. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. طيب نأتي للأسئلة، يعني هذا أول سؤال حقيقة يعني كان مهم. يقول فضيلة الشيخ ممكن إعادة التعليق على قوله تعالى من كل أمر سلام من ناحية الوقف والوصل؟ نعم، للعلماء في هذه الآية مذهبان. المذهب الأول الوقف، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، فيكون هنا المعنى واضح أن الملائكة تنزل بكل الأمور في هذه الليلة. واضح المعنى أن الملائكة تنزل بكل الأمور في هذه الليلة. ثم سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن السلام فيها والسلامة ممتد من غروب شمسها إلى طلوع فجر اليوم التالي، إلى طلوع يوم الفجر التالي. واضح هذا المعنى الآن؟ طيب هذا مذهب الوقف على رأس الآية. طيب الوصل، تنزل الملائكة والروح فيها، فيكون هنا وقف، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذن يكون إيش؟ تنزل الملائكة والروح فيها، هذا معنى واضح، يعني فائدة أن الملائكة تنزل في هذه الليلة. من كل أمر سلام، يعني هي سالمة من كل أمر، واضح؟ أو نقول أمورها كلها سليمة، يعني إذا رتبوها بعبارة أخرى، فلا يكون فيها إلا أمرا سليما، لا يكون فيها أمرا غير سليم. وهذا يدل عليه إيش؟ في ليلة مباركة، أنه لا يكون فيها ما يخالف تلك البركة. واضح؟ هي حتى مطلع الفجر، يعني هي ممتدة حتى مطلع الفجر. فإذا اتضح لنا المعنى على الوقف وعلى الوصل، والفوائد ستختلف بعد ذلك، يعني الفوائد التي نرتبها على الوقف أو على الوصل ستختلف. فإذا أنت قرأتها بالوقف لها معنى، وإذا قرأتها بالوصل سيكون لها معنى الثاني، وكل هذه المعاني صحيحة. يعني حتى الذي يقف على رأس الآية فيقول تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا لا يدل على أن السلام لا يكون فيها، بل السلام فيها، لكنه هنا قيد بأنه في كل أمر، وهذا يعني يفسر البركة المذكورة في سورة الدخان. فالمعاني يعني ليست مختلفة على كلا الأمرين الوقف والوصل، لكن يعني في بعضها تكون دائما المعاني أظهر من بعض. تقول كيف نرد على من يجزم أن ليلة القدر هي ليلة 27، وما هو دليلهم؟ دليلهم قول الصحابة رضي الله عنهم وحلف أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لا يحلفون على أمر كذب. لكن على الأقل مثل ما ذكرت لكم في سجود النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة 21 دليل على أنها كانت في تلك السنة في 21، فإذا هذا يرجح الآن قول من يقول إنها تتنقل. واضح؟ والمسألة يا أخوان هي مسألة أفضلية، فنحن نقول الذي لا يستطيع أن يقوم إلا ليلة واحدة فلتكن 27 لأنها هي الأرجى والأقرب، فلعله أن يصيبها. ومن لا يستطيع إلا ليلتين فلتكن 27 و 29، فإن كان ثلاثا فليكن 27 29 و25، فإن كان أربعا فليضم إليها 23، فإن كان خمسا وهو الأفضل فليضم إليها 21. والأفضل أن يقوم العشر كلها، فإنه قطعا من قام العشر كلها فقد قام ليلة القدر قطعا من غير تحديد، واضح؟ وهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. والإنسان دائما يعني معلش لما يكون عنده موعد عند طبيب ولا موعد عند وزير ولا عند ملك ماذا يفعل؟ يحتاط، أليس كذلك؟ يخشى أنه يتأخر في الطريق خمس دقائق فيفوت عليه الموعد أو حتى دقيقة، فكيف بموعد مع رب العالمين سبحانه وتعالى في ليلة لا يفوت مثلها أو لا يفوت مثلها إلا رجل قد فقد عقله حقيقة. طيب، فهذا هو الرد. أما مسألة أنه مستندهم فنعم لهم مستند، ولا نستطيع أن نقول أو نضعف من شأن ذلك المستند، لكن المستند أيضا ليس قطعي، ليس قطعي بل هو أغلبي. ما معنى صافية بلجة؟ يعني أنها لا كدر فيها، يعني كما يقولون كأنها ليلة قمراء، مع أنها لاحظوا أنها في الثلث الأخير من الشهر، القمر فيها ليس بتلك الدرجة. ومعنى لا يحل لكوكب يرمي فيها حتى تصبح، لأن الشياطين تصفد، فإذا كانت الشياطين تصفد لا يرمى بالشوب، واضح يا إخوان؟ هذا المقصود. هل المطر من علاماتها؟ ذكروا بعضهم، لكن حقيقة يعني رأيت أن الدليل فيها أضعف من الأدلة التي ذكرناها في العلامات الثلاث. هل من علاماتها شيء يتعلق بالقمر؟ ذكر بعضهم هذا ولكنه أيضا ضعيف. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالمعنى هذا أن من اعتمر مثلا ليلة القدر أو تصدق فإن هذا العمل يتضاعف كأنه يفعل هذا العمل مدة ألف شهر؟ لا لا، لكن الصدقة نعم، أما العمرة فلا فرق فيها بين ليلة القدر وبين غيرها. العمرة في رمضان هي كالحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي ليلة كانت، في أي ليلة كانت. لكن قد يكون مقصود يعني كثير من الناس أنه يعتمر في ليلة القدر حتى يستجاب له دعاؤه ويجمع فيه بين حسنات ثلاث رمضان، أو بين فضائل ثلاث، رمضان والعمرة والقيام في تلك الليلة أو الدعاء لله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذه من مواطن الإجابة. كمثل مثلا من يقول والله أنا أريد أن أكثر السجود، أو مثلا أنا أريد أن أفك يعني أسرى يعني بعض المأسورين، أو أفك ضائقة مسلم إلى آخره، لا شك أن هذه فضيلة وأنت جمعت إليها فضيلة أخرى. نعم أذن؟ طيب خلاص الآن ننتهي. هل الدعاء مستجاب ليلة القدر؟ لا شك أن الدعاء في رمضان وفي لياليه له فضله وخيره. العلامات ذكرناها، والرؤى التي يراها بعض الصالحين لا أرى أنها تؤثر في مسألة ليلة القدر، والرؤى لا يبنى عليها أحكام عند أهل السنة والجماعة أبدا، لكنها تعتبر من المثبتات أو نقول من الفضائل والدلائل التي تعين المسلم على الثبات على أمر الله عز وجل فقط. أما أنه يبنى عليه أحكام أو تحديدات فإن ذلك لا يعرف في مذهب أهل السنة والجماعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.